بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في دلائل بطلان شبهة التحريف، وقد ذكرنا بديهية العقل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بديهية العقل وتصحيحا أو يعني توضيحا لهذه البديهية، المقصود من البديهية هنا بديهية وصول القرآن وليس بديهية مضمون القرآن. بديهية وصوله، شنو يعني بديهية وصوله؟ يعني أن هذا القرآن الذي وصل إلينا من البديهي أي تغيير أو نقص أو زيادة به راح ينقل إلينا. ليش؟ لأن لوجود المهتمين بهذا الكتاب، سواء اهتمام لنقضه أو اهتمام لاتباعه. فهذا هو الدليل الأول، بديهية العقل. اثنين، ضرورية أو ضرورة تواتر القرآن، لأن كل المسلمين نقلوه أو كل المهتمين بنقلوه. الثالثة، مسألة الإعجاز وأنه معجز ولحد اليوم هو يتحدى. والدليل الرابع، آية الحفظ. بعد أن ذكرنا ذنيش الأدلة العقلية والأدلة التحدي، دخلنا بمن بعد هو القرآن شو يتكلم عن نفسه. وإذا استشكل مستشكل قال هاي جسمه، هاي أنتم قاعد تجيبوننا من نفس هذا الكتاب اللي إحنا نشك به بأنه محرف، قاعد تجيبوننا أدلة على أنه غير محرف. شو نقولهم؟ نقولهم إحنا جبنا لكم أدلة، ديك ثلاث أدلة عقلية وأدلة ضرورية بل وأدلة التحدي. فإذا تقدرون تردون ذنيش الأدلة ما عليكم بذني الأدلة، بس إحنا نذكرها ذني لتقوية المراد لتوضيح الأمر. فكان هذا الكلام يعني نهاية الكلام في آية الحفظ، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. هاي يرد عليها إشكال اللي هو هذا قلناه، إنه أنتم قاعد تستدلون بمن بكتاب بآية من كتاب نشك أنه محرفون. مو قال إن مدعي التحريف يدعي وجود التحريف في نفس هذه الآية لأنها بعض القرآن، والقرآن شبيه مشكوك بأنه محرف. عليكم السلام. فلا يكون الاستدلال بها، يعني فلا يصح الاستدلال بها. ليش؟ لأن هذا دور تريد أن تنفي التحريف بآية من كتاب تريد أن تنفي عنه التحريف. هذا صح؟ ما يصح، هذا دور باطل. هو أنت شو تقدم لأدلة هو ينقضهن، يحاول ينقضهن. مو فالمستشكيل يريد ينقض والمستدل يريد يثبت، كلاهما يستعرض. بقت هسه اقتنع، اقتنع لم يقتنع، ما مجبرين احنا نقنعه. زين، جواب هذه الشبهة، اجاب السيد الخوئي عن هذه الشبهة بما حاصله، ان هذه الشبهة انما ترد على من لم يعترف للعثرة الطاهرة بمقام ولايتهم الكبرى وأنهم عدل القرآن وقرناؤه. هاي شو بترد على ذولاك؟ كما ورد في حديث ثقلين، إذ إنهم صلوات الله عليهم تمسكوا بهذا الموجود. أول شيء النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، مو العثرة، القرآن والعثرة، وهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا هما متلازمان. جيد، إرسال الرسول إلنا أو إرجاع الرسول إلنا لهذين الموردين، هل حصل به تخصيص أم لا؟ أنه مثلا إرجعوا لهما إلى زمان كذا، ماكو، وإنما مطلقا في كل زمان وفي كل مكان. مو وليس في نصف القرآن ونصف أهل البيت ولا في ربع يعني إرجاع مطلق. هذا الإرجاع مطلق شدل يدل على أن النبي يرى أن هذا الكتاب غير محرف، وكما سيبقى أهل البيت سيبقى القرآن ملازما لهم. أهل البيت بقوا ولا بقوا سلام الله عليهم، والقرآن بقى لو ما بقى؟ بقى معاهم بدلالة رسول الله. مو هذا اللي نريد نقوله. شو نريد نقول؟ نقول أهل البيت اللي هم مرجع تصحيح ثاني للأمة يصحح لها مسيرها، أهل البيت تمسكوا بهذا الكتاب لو قالوا لا ترى الكتاب حصل به تحريف، تمسكوا به. فهذا شيء يدل على أن هذا القرآن شبيه غير محرر بكل آياته. فأول شيء نثبت الملازمة، وهي بحثة كافية في رد هذا الإشكال، أنه النبي أرجعنا أرجع مطلق لهم، فكما نرجع إلى أهل البيت بدون أي نقص أو تحريف أو غيره، إحنا اللي قاعد مقتنعين بهذا الأمر، فهذا الإشكال ما يرد علينا. كما نرجع إلى أهل البيت كاملين، نرجع إلى القرآن كاملا، لأن النبي لم يخصص ارجعوا إلى بعض القرآن أو إلى بعض أهل البيت. هاي رد. الرد الثاني نقول أهل البيت بما هم ملازمين للقرآن، هل ذكروا أن هذا القرآن فيه تحريف؟ لا. تمسكوا بهذا القرآن كما هو أم لا؟ تمسكهم به هم نفسهم شدل دل على أنه غير محرفين. قال أكروهات كلش كثير في الجانب الثاني، تقدم الكلام عنها، قلنا إما روايات آحاد أو هي روايات تحشي عن تأويل، عن تفسير الكتاب، نقص أو تحريف في تأويله وتفسيره، وليس في عدد كلماته وآياته وحروفه وما يتعلق بذلك. قال إن هذه الشبهة إنما ترد على من لم يعترف للعترة الطاهرة بمقام ولايتهم الكبرى، وأنهم عدلوا القرآن وقرناؤه كما ورد في حديث الثقلين، إذ أنهم عليهم السلام تمسكوا بهذا الموجود من القرآن، وقرروا أصحابهم في التمسك به والاستناد إليه. هذا الأمر يكشف عن حجيته بالذات ووجوب التمسك به بلا ريبين. قلت هؤلاء الفئات الشاذة إنما وضعوا اليد على مواضع التحريف فيما زعموه. يقول وحتى ذا نجل دول اللي خالفوا أهل البيت أو ادعوا وجود النقص بالقرآن أو الزيادة، وين هذا اسمه النقص اللي قالوه؟ قالوا بهاي الآية؟ لو قالوا آيات أخرى؟ فهذه الآية متفق عليه عندنا اللي نقول ماكو تحريف بالقرآن واللي نتبع أهل البيت، وعند غيرنا الذين اعترفوا بوجود نقص في آيات القرآن. هاي الآية عندنا وعدهم شبيهة غير محرفة، فإذا هي سالمة من شنو؟ من الإشكال ومن البطلان ومن التحريف ومن الدور. ليش؟ لأن متفق عند المسلمين أن هذه الآية غير محرفة. قلت هؤلاء الفئات الشاذة إنما وضعوا اليد على مواضع التحريف فيما زعموا، كآية الرجم وغيرها. آية الرجم هاي الشيخ والشيخة وذا زنيا ذكرونها. أما الآيات المثبتة في المصحف الشريف على ما تعارف عليه المسلمون عبر القرون فهم معترفون بصحتها وحيا سماويا، ليس فيها زيادة أو تبديل في نصها. فهذا الإشكال مدفوعون والدور محلولون. زين، الدليل الخامس على نفي التحريف نفي الباطل عنه. هذا من الدليل منين؟ من القرآن. شلون هذا؟ قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعد الله تعالى صيانته من الضياع وسلامته من حوادث الأزمان في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والباطل كل زيادة أو نقص أو تحريك أو تحريف أو تصحيف أو أي نوع من التصرف في القرآن، هذا شنو؟ باطل. هذا هل يمكن أن يدخل على القرآن أم لا يمكن؟ لا يمكن. ليش؟ لأن الله قال أني سأمنع حصول هذا الدخول عليه. والباطل الفاسد الضائع، أي لا يعرضه فساد أو نقص لا في حاضره ولا في مستقبل الأيام. منين جبنا هذا الإطلاق؟ لا في الحاضر ولا في المستقبل. شو؟ إيه؟ شو شنو وين الإطلاق؟ هو الكلام شبيه، هو الكلام مطلق ماكو تخصيص أصلا. فهذا الإطلاق استفادينا منين؟ من ظاهر الكلام، لأن الكلام عندما يعني عندنا احنا من الأصول اللغوية أو الأصول اللفظية، راح تأخذونها إن شاء الله بأصول مظفر، من الأصول اللغوية أن الكلام الأصل فيه الإطلاق، إلا أن يأتي مخصص ويخصص. هسا من أقول أريد كتاب، كلامي مطلق أي كتاب. هسا إذا أنا قاصد كتاب بداخلي معين لازم أجيب قرينة لكي تخصص هذا الإطلاق. السامع شو يسمع؟ الأصل عنده دائما شنو؟ أنه الكلام مطلق. فهنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شبيه الكلام مطلق. زين لا يعرضه فساد أو نقص لا في حاضره ولا في مستقبله. وذلك لأنه ليش يابه؟ لأنه تنزيل من حكيم، يعني أن حكمته تعالى لتبعث على ضمان حفظه وحراسته مع أبدية الإسلام. وبعد من وحميد، يعني فعله محمود، من حكمته أن فعله محمود كامل. من كان محمودا على فعاله فلا يخلف الميعاد. وقد اعترف الخصم بأن مطلق التغيير في القرآن ساعة انتهى الكلام. هذا استدلالنا من الآية. مو نجي الخصم ايش بيه يقول؟ أي تغيير بالقرآن هذا شو اعتبره أنا باطل؟ مو فأنتم ثبتوا لي ماكو أي تغيير بالقرآن، فهو شو اعترف؟ أنه أي تغيير هو بطلان أو هو باطل. وإحنا ايش قلنا؟ قلنا القرآن نفى كل باطل. نجي هسه شو نريد نثبت؟ أنه أي تغيير ما حصل، حتى شو يتحقق عندنا؟ يتحقق الوعد الإلهي. وقد اعترف الخصم بأن مطلق التغيير أي تغيير في القرآن يعد باطلا وتنافيا مع ظاهر الآية الكريمة، سوى أن المقصود غير هذا المعنى. قال لأن المقصود هو البطلان الحاصل من تناقض أحكامه وتكاذب أخباره. يقول لا، هنا المقصود بالآية، أنا قلت هسه اعترفت أنه يعني هذا الخصم اللي قاعد يخاصم ويقول هاي الآية ما تفيدكم، ليش يا أبو ما تفيدنا؟ يقول لأن الآية قاعد تقول لا يأتيه الباطل، والباطل هو كل خلاف، كل نقص، كل كذا. فهذا ايش راح يشمل؟ يشمل الزيادة والنقص، ويشمل الاختلاف اللي بداخله، مرة يحرم مرة يمنع مرة يوجب كذا. فإذا تنفول لي هذا الزيادة والنقص، شلون راح تنفول لي الاختلاف بداخله؟ واضح؟ فاحنا شو نقول له؟ نقول له لا، هذا خلطك ما نقبل بيه. الآية هاي قاعد تنفي الباطل الخارجي، قاعد تنفي الأثر الخارجي المتحكم بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول شنو؟ ما أنا أمنع، أضمن لكم أن أمنع أي تصرف خارجي في هذا الكتاب. من خلال من؟ من خلال هاي الآية. فهذا شو ينفينا؟ ينفينا أي تحريف أو أي تدخل خارجي. أكو آية ثانية تنفي التحريف الباطني أو الاختلاف الباطني، اللي يشني ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف. فنقول له أنت لا تخلط بين الموضوعين وتطينا يا هنكشبها. لا، القرآن عندما تصدى في هذه الآية لم يتصدى إلى ما ستفهمه أنت اختلاف في داخل الآيات، مثل ما ذكرنا أنه هذا الكندي مو فهمت سوى كتاب تناقضات القرآن، ها؟ وبعدين الإمام الحسن العسكري وداله واحد من الطلاب ذكر سولفنا بهذا الموضوع. فهذا فهمه هو إيش فهم؟ فهم تناقض، حرمت عليكم الميتة، من جهة ثانية يقول أحل للمضطر وكذا، مو؟ فهل هذا فهمه شنو هو؟ فهمه نوع من التناقض. فهذا التناقض داخلي لو خارجي، هذا التحريف أو هذا الخلل الباطل، هذا البطلان داخلي أم خارجي؟ فأنت من تجي السولف تقول هاي الآية ما قاعد تنفي الخلل بالقرآن، ليش؟ لأن الخلل بالقرآن سواء يجي من برا أو يجي من داخله هو. نقول لا، الآية هاي فقط تتكلم عن من؟ عن الخلل الذي يأتي من الخارج فقط، هذا تكلمت عنه. زين والخلل الداخلي؟ قال لها ستش عليك انت ثبت النهاية، اقريت ويانا انه الآية قاعد تتكلم عن من؟ الله ضمن عدم حصول التأثير التغيير النقص الزيادة منين؟ من فاعل خارجيين. قريت ويانا؟ قال يلا هاي اذا تفصلون انتم بيناتهم هسه هو يقر ما يقر مو مشكلتنا، لكن احنا نقول هاي الآية مو مهمتها نفي الاختلاف الداخلي في القرآن والتصرف الخارجي، لا، وإنما مهمتها نفي فقط الاختلاف، العفو، التصرف شنو؟ الخارجي. بقت الاختلاف الداخلي يكون بعدين ثبت بدليل آخر، وهو أنه لو كان من عند غير الله. مو هو يقول لك أنت مطلق التغيير هو باطل، مطلق الإشكال هو باطل، والقرآن قال لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. زين نعيد العبارة. وقد اعترف الخصم بأن مطلق التغيير في القرآن يعد باطلا وتنافيا مع ظاهر الآية الكريمة، يعني يقول هاي ما تكفي الآية، سوى أن المقصود غير هذا المعنى. لأن المقصود هو البطلان الحاصل من تناقض أحكامه وتكاذب أخباره. قلت هذا هو بعد مذاك إشكاله هسرد عليه. لعل هذا الخصم لم ينتبه لموضع قوله تعالى لا يأتيه، يعني من برا لا يأتيه الباطل، والباطل الذي يمكن إتيانه للكتاب هو تناول يد المحرفين، تصرفات الخارجية الذين جعلوا القرآن عضين وغيرها. أما التناقض والتكاذب في أحكامه وإخباراته إذا سلمنا به فهذا شغل من؟ شغل آية ثانية، شغل موضوع ثاني. هل هذا التكاذب في بين آياته هل هذا تحريف لو مو تحريف؟ شو تقولون الاختلاف بين الآيات؟ لا لا، لو 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 أقررنا به ليس تحريفا، مو لأن احنا نذكرون ايش قلنا التحريف هو عدل وحرف الكلام عن موضعه او تغيير بالكلام. اما اختلاف الفهوم، انا افهم من آية شيء وانت تفهم من آية شيء ثاني، هذا تحريف؟ مو تحريف، هذا تناقض داخلي، تناقض بالفكرة، تناقض بالسياق، تناقض غيره. فالتناقض شيء والتحريف شيء آخر. وضح؟ قلت لعله لم ينتبه هذا المستشكل لموضع قوله تعالى لا يأتيه الباطل، والباطل الذي يمكن إتيانه للكتاب هو تناول يد المحرفين، هذا اللي تنفيه الآية الذين جعلوا القرآن عضين. أما التناقض والتكاذب في أحكامه وإخباراته فهو من الباطل المنبعث من الداخل، وقد نفاه الله تعالى بغير آية، مو بهاي الآية، بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا أطبق المفسرون على أن آية نفي الباطل هي من أصرح الأدلة أو الآيات دلالة على نفي احتمال التحريف من الكتاب، فلا تناله يد مغير أبدا. هذا الدليل داخلي أن للمؤمنين بمن؟ بالكتاب. أما غير المؤمن بالكتاب هذا ما يفيده. زين أكو عندنا مؤمنين بالكتاب ويصير عندهم شبهة أنه القرآن محرف لو لا؟ ياكو كنا احنا كنا، هذا التساؤل طبيعي. يعني هذا الكتاب صار له 1400 سنة وكل البشر قاعد تهجم عليه والجن وغيرها، معقولة ما صار بيه تحريف؟ ايه، انتم تؤمنون بهذا الكتاب لو ما تؤمنون؟ نؤمن. هو قاعد يقول عن نفسه ما يأتيني باطل، خلص هاي احنا مؤمنين. فهذا دليل ينفع انك للمؤمنين يطمئن لو ما يطمئن. الخصم هسه استفاد منه ما استفاد منه، شو نسوي له؟ جبنا له أدلة عقلية وبعد هذا شغلنا وياه. زين، دليل سادس على عدم تحريف القرآن ونفي شبهة التعريف العفو، العرض على الكتاب. عندنا روايات كثيرة شو تقول؟ تقول ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فاضربوا به عرض الجدار أو فهو زخرفون، على اختلاف الروايات. هاي الروايات سموها روايات العرض، ورد منها عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وكل الأئمة سلام الله عليهم، ورد عنهم روايات العرض. واضح؟ هاي روايات العرض شنو دلالتها؟ أنت هسه من أقول لك تقول لي أريد فد معلومات جيدة عن موضوع الناسخ والمنسوخ، أقول لك روح شوف كتاب مثلا علوم القرآن مال سيد محمد باقر الحكيم، شوف هذا الكتاب أي شيء يخالف قول سيد محمد باقر الحكيم في هذا الكتاب عن الناسخ والمنسوخ فهو زخرف. معناه ايش خليت كتاب سيد محمد باقر الحكيم؟ خليته فيصل ومقياس، مو؟ فإذا أنا يعني الأمين هسه باعتبار لأن أنت استشاريتني والمستشار أمين، فإذا أنا أدري أكو خلل بكتاب سيد محمد باقر الحكيم ومع ذلك أرجعتك إليه، هنا صنت الأمانة لو خنت؟ خنت. فهنا الأئمة مهمة، النبي والأئمة سلام الله عليهم مهمتهم شو يسوون؟ يحفظون لنا الدين. فمن يرجعون الكتاب هم نفسهم يشكون به، هاي راح يصير أمانة لو خيانة؟ خيانة. فمن إرجاعهم إلنا لهذا الكتاب بأن نعرض ما يرد عنهم من روايات على هذا الكتاب، إذن هم مش معترفين بهذا الكتاب بأنه كامل ليس فيه نقص، بل هو المقياس لتمييز الحق من الباطل. فهذا اللي استفادينا منين؟ من روايات العرض. واضح؟ زين، هو راح يستفاد دلالتين أخرين راح يبينهن. إيه 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 حلو. ليش لا؟ قل لك هاي أنت تريد تكتفي بالعقليات أخذهن، تريد تأخذن كلهن أخذهن، تريد تأخذ بس النقليات هم أخذ. سادسا العرض على كتاب الله. قال الصادق عليه السلام إن كل إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. أكو من كل حقيقة ومن كل صواب أكو به نور. فما وافق كتاب الله فخذوه، لأن هذا وافق النور. وما خالف كتاب الله فدعوه. وقلنا أكو رواية تقول زخرف أو عرض اضربوه عرض الجدار. هذا الأمر رجعنا إلى هذا إلى القرآن يتنافى مع وجود احتمال للتحريف في كتاب الله. ارجعنا إلى القرآن يتنافى مع حصول التحريف أو مع احتمال التحريف أصلا في أذهان الأئمة سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله. من يا جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى يقول إذا هم جعلوا هذا مقياس معروض عليه فهل يمكن أن يتحقق الشك في المقياس؟ إذا كان عنده المرجع شك في المقياس وقلنا وأرجعني مع ذلك إلى المقياس صارت خيانة منه. قال الجهة الأولى المستفادة من هذا الحديث أن المعروض عليه اللي هو القرآن يجب أن يكون مقطوعا به وما ليس فيه أي مقدار من الشك. ليش؟ لأنك جعلته المقياس الفارق بين الحق والباطل، ولا يمكن ولا موضع للشك في نفس المقياس. هذا العقل يحكم هيك شيء، وإلا صار خيانة. إذن فلو عرضت روايات التحريف زي نجي نجيبها نفس روايات التحريف نعرضها على ما هي تقول بسقوطه. هي رواية التحريف شنو موضوعها؟ رواية التحريف شنو موضوعها؟ لا موضوعها القرآن. هو مرات توضيح الواضح من أصعب الصعوبات. موضوع روايات التحريف شنو؟ القرآن لو مو القرآن. جيد، فإحنا من نجي ونعرض روايات التحريف على القرآن نفسه صار هذا صار دور. إذن فلو عرضت روايات التحريف على نفس ما قالت بسقوطه لتكون موافقة له فهذا عرض على المقياس المشكوك فيه عندها وهو دور باطل. خوش. وإن عرضت على غيره فيش به تخالف العرض على الكتاب. لذلك قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. وضح؟ ها؟ خاف واحد ما وضع عنده. زين، هاي الجهة الأولى المستفادة من هاي العرض من روايات العرض. الجهة الثانية إن العرض لابد أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامة المسلمين. حتى ذني أنت تقول يلزم الدور وإحنا حلينا هذا الدور. لا، هو حتى ذني لازم يعرضا على هذا. ليش؟ لأن إحنا ثبتنا سابقا ثبتنا إنه هذا متواتر مو فيشمل هو راح يصير العرض. إن العرض لابد أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامة المسلمين لما ذكرناه سابقا في الجهة الأولى من أن المقياس لابد أن يكون متواترا مقطوعا به وروايات التحريف إذا عرضت على هذا الموجود بأيدينا كانت مخالفة له لأنها تنفي سلامة هذا الموجود المتواتر عندنا وهي شبيه الآحاد عندنا وعند غيرنا. مو يعني احنا هسه القرآن كمسلمين شبيه مرتبته متواتر والروايات التحريف. فمن نجي شلون المنظومة الإسلامية بمنهجيتها تعطي القيمة لمن؟ للمتواتر على الآحاد. زين، عندنا روايات شو تقول؟ تقول يا أبا عرضوا أي حديث يجيكم من عندنا عرضوا على من؟ على هذا المتواتر. فهذا النيجن فلازم أن نعرضه ليش؟ لأن اختلاف الرتبة بيناتنا هسه على الأقل، مو من جهة أنه موضوعهن، لا من جهة أنه شبيهنهن، هاي نعاملهن معاملة درائية، يعني ما نعاملهن معاملة مضمونية. هسه ذيك النقطة الأولى عاملناها المضمونية، أنه هذنهن موضوعهن تحريف الكتاب مو، فشلون نجي نعرضهن على الكتاب؟ فما يتنافن وياه أصلا، فما يحتاج نعرضهن أصلا مو، لأن هن موضوعهن قاعد يقولن، قاعد يقولن هذا القرآن اللي راح تعرضوننا عليه ايش به؟ محرف. هاي النقطة الأولى تذكرون، ها القرآن اللي راح تعرضوننا عليه هو محرف، موضوعنا وموضوع العرض واحد اللي هو القرآن، فهذا دور، فبالتالي ما نحتاج نعرضهن أصلا. جيد؟ ليش؟ لأنه لا يأتيه الباطل. هاي الثانية نقول ذني مو بما باعتبار موضوعهن، باعتبارهن هن روايات أحد ومو روايات أحد، وهذا متواتر ومو متواتر، واكو عندنا روايات تقول عرضوا الآحاد هذا اللي يجيكم مشكوك به عرضوا على المتواتر هذا، فراح نعرضهن بما هن شنو؟ بما هن آحاد. قال إن العرض لابد أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامة المسلمين لما ذكرناه في الجهة الأولى، من أن المقياس لابد أن يكون متواترا مقطوعا به، وروايات التحريف إذا عرضت على هذا الموجود بأيدينا المتواتر كانت مخالفة له، لأنها تنفي سلامة هذا الموجود وتدل على أنه ليس ذلك الكتاب النازل على رسول الله، وهذا تكذيب صريح للكتاب ومخالفة مع القرآن. وهكذا استدل المحقق الكركي المتوفي 940، هذا الشيخ المظلوم هذا اللي أخفي قبره، هذا لأن شلون المحقق الطوسي اللي أصلح مسيرة هولاكو وقالوا اتفقوا ويا المغول وعلى المسلمين وغيره، شنعوا عليه كثيرا، فهذا همين دخل ويا شاهات إيران حتى يصحح مسيرتهم، فش اتهموه؟ لا هو طالب للسلطة وحورب، وبعدين حتى قبره أخفي، ما من اندفن ما حد يدري وين اندفن، يقال انه هاي بنات الحسن اللي هنا هو قبر المحقق الكركي. هكذا استدل المحقق الكركي، تعرفون جامع يلا كتاب المحقق الكركي، الكركي اسمه جامع المقاصد، كتاب مهم جدا. هكذا استدل المحقق الثاني الكركي متوفي 940، والسيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم، وين مدفون محمد مهدي الطباطبائي؟ ها مسجد الشيخ الطوسي، يعني منها كافها الشيخ الطوسي ومنها كافها السيد بحر العلوم، زوروا قبور العلماء مهمة زين. وهذا أيضا استدل محمد مهدي الطباطبائي، سيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم المتوفى 1155، لكن زعم المحدث النوري، من هو المحدث النوري؟ ها سمعون ما قاعد تسمعنا شو تقولوا؟ لا ذاك الأميني، العلامة الأميني صاحب الغدير، محدث النوري من هو هذا؟ لا ما عنده تفسير، عنده مستدرك وسائل الشيعة اللي هو يهوى ما عرفناه، اللي هو نفس المدفون استاذ شيخ عباس القمي، محدث النوري الميرزا حسين النوري يسمونه، او هو اسمه العفو مو يسمونه، الميرزا حسين النوري اللي مدفون استاذ شيخ عباس القمي واغا بزرك الطهراني وذولا، ماكو هاي اخر المحدثين صفوة المحدثين، هو هذا المحدث النوري. وهذا رجل كان عاشق للأحاديث، عاشق للكتب، تصوروا مرة من المرات، يعني هسه تصور فد قمة شامخة من قمم النجف، يطلع من الإمام، طلع من الإمام الحسين ولقى مرة قاعد تبيع غراض قديمة وكذا، فلقى عندها كتاب اسمه الجعفريات، هذا يرويه واحد من أصحاب من أبناء الإمام الكاظم، نسيت اسمه، أخو الإمام، أخو الإمام جعفر الصادق، يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مو ابن أخو الكاظم سلام الله عليه، يروي عن أبوه الصادق، فسميت الروايات اللي يرويها هو سميت الجعفريات، فلقى كتاب الجعفريات مخطوطة كتاب الجعفريات عند هاي المرة، حجيب يشبعين هذا الكتاب، قالت له مثلا بدرهمين، هو ما عنده درهمين، قال لها حجيها أعطيك عباتي تطنية، قالت لا ما تكفي ما يسوون درهمين. المهم أعطيك كرمون مداسي، بعدين بالأخير خذت عمامته وعبايته ومداسه وظل بس بطرق القميص والسروال على مود يشتري هذا الكتاب وما يضيع من عنده، وهو حققه بعدين وهو اللي طلع عنه يا برحته. فش فهذا هذا كان المحدث النوري. المحدث النوري ايش ألف؟ ألف كتاب شنو اسمه؟ لا مستدرك، هو عنده كتب، هو ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. برحته واضح؟ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الكتاب ايش جمع به؟ جمع به الروايات عند الفريقين، عند الإمامية وعند العامة التي تقول بتحريف القرآن. جماعة ايش يقولون؟ هسه الكتاب راح أتلف ولم تبقى منه نسخ، يقال باقي فد نسخة نسختين لكن مخفيات. فصل الخطاب يقولون العلامة النوري، اكو جماعة ايش يقولون؟ يقولون لا هو بس جمع الروايات وقال يلا هاي الروايات انتم اقروهن وكل واحد بعد يجتهد بهن. واكو بهم جماعة قالوا لا، يقصد من هاي فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب يعني انتهت القضية، الكتاب محرف. قلت لك جماعة ايش فهموا من هاي العبارة فصل الخطاب؟ شلون هسه احنا نقول قصة ذبح اسماعيل، ذبح اسماعيل لكن احنا نقولها فيما لو تحققت لذبح اسماعيل، مو؟ فهنا فصل الخطاب فيما لو صحت هذه الأحاديث فشنو؟ فالكتاب محرف، هيك يقصد. وكبيهم قالوا لا، من تجي تقرأ مضمون الكتاب ايش تلقى؟ تلقى شيخ عبا شيخ النوري ايش بيش قال؟ قال الكتاب محرفون. فهنا هسه راح ناخذ مقاطع منين؟ من كلام العلامة النوري، من يا كتاب فصل الخطاب. هسه قلت لك ما ادري يعني باقي جزء فد نسخة نسختين نقل، بقت مثلا فد مقاطع عالقة بالأذهان تنقل. لكن زعم المحدث النوري لم تم توفي قريب، هو بعد ما أنا أستاذ شيخ عباس القمي متوفي 1320 يعني ما صار له 100 سنة. لكن زعم المحدث النوري أن لا منافاة بين أخبار العرض، يا أخبار العرض ها، وروايات وقوع التحريف في القرآن. يقول ما بينات المنافاة، ليش؟ لأن الأمر بالعرض على كتاب الله صدر من رسول الله والتحريف لم توقع، وقع بعد وفاة رسول الله. فلأن النبي ما كان يدري أنه هذا الكتاب راح يحرف، قال روحوا للكتاب. بعدين من حرف بعد تشتغل عندنا هاي الروايات لو ما تشتغل؟ هو سنف الأحاديث مال أهل البيت. احنا راح نرد عليه نقول له هذا موقف مو بس للنبي، أول شيء سوى إساءة للنبي، إنه النبي ما يعرف بكتابه، ما قدر يعرف من هاي الآية إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قدر يعرف إنه مثلا لا ترى هذا وعد كاذب. أي فكلامه مردود يعني، هذا لو صدق يعني النقل. فإن الأمر بالعرض على كتاب الله صدر من رسول الله حال حياته، أما وقوع السقط والتبديل فإنما حصل بعد وفاته. وهذا أسرد عليه، وهذا كلام غريب لسببين. السبب الأول أن أحاديث العرض لا يختص صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل نطق بها دستورا عاما ومنهج واضح الأئمة المعصومون بعده أيضا، فكلامك منقوض من هذه الجهة. والدليل الثاني اثنين، ثم إن النبي قال صلى الله عليه وآله قال ذلك، يعني قال اعرضوا على الكتاب خشية كثرة الكذابة، مو قال النبي بالرواية المعروفة أنه قد نعيت إلي نفسي وقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وما جاءكم عني من كلام أو من حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فهو منه وإن لم يوافقه فهو زخرف وغيرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الدستور، قال هذا القاعدة أنه عرضوا على كتاب الله خشية كثرة الكذابة بعده، فبين للأمة طول الدهر. كلام النبي كان مخصص في زمان مخصص هو في زمان، ياهو انه زمان ما بعدي قد كثرت عليه الكذب باخر ايامه، فما جاءكم عني فاعرضوا. فبين الأمة طول الدهر معيارا يقيسون عليه السليم من السقيم من احاديث منسوبة اليه، وليس علاجا مؤقتا خاصا بحال حياته صلوات الله عليه. فكلامك يا ايها العلامة النوري غير دقيقين، التعارض بين روايات العرض وروايات التحريف حاصل لا محالة. زين، الدليل السابع، نصوص أهل البيت عليهم السلام. لدينا كثير من أحاديث، هذا السابع شنو؟ من أدلة بطلان التحريف. زين حلو، ويانا يعني ما شاء الله قاعد استبشر خير. نصوص أهل البيت عليهم السلام مباحثة تتبع إن شاء الله. نصوص أهل البيت عليهم السلام، لدينا كثير من أحاديث مأثورة عن أهل البيت تنص على سلام الله عليهم تنص على صيانة القرآن من التحريف إما تصريحا أو تلويحا، وأنه مصون عن التغيير نصا لم ينله مس سوء أصلا، وإن نالته الأيدي الأثيمة تأويلا. يقول النص مالته ما حد يوصل له، لكن في تأويله في تفسيره هذا بعد ما عدنا ما نقدر نكذب هذا. وإن نالته الأيدي الأثيمة تأويلا وتفسيرا بغير حق. وإليك بعضها، بعض هذه الروايات، روي عن الإمام الباقر عليه السلام: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. المراد من تحريف الحدود هاي كل خاف، هاي الرواية حرفوا حدوده يعني شنو؟ يعني حرفوا الكتاب؟ لا لا، والمراد من تحريف الحدود هو تضييعها، كما ورد في الحديث: ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، من يقسم تعامل الناس مع القرآن. وعليه فالمراد من إقامة الحروف هو حفظها عن التغيير والتبديل، كما في هذا الحديث أيضا. رواية ثانية: روى أبو بصير قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما يقول الناس وما يقوله الناس، ما باله لم يسمي عليا وأهل بيته. إذا هو يريدهم ليش ما سماه؟ قال جسمه أولي الأمر فقط. قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمى لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك. فقد قرر عليه السلام أنه لم يأتي ذكرهم في الكتاب نصا. فخاف واحد يقول لا، أكو روايات أنه الأئمة سلام الله عليهم مذكورين هنا، هاي الإمام قاعد يقول نصا، واستشهد أيضا بآية من آيات القرآن اللي هي أقيم الصلاة مثلا، ما كما لم تقل أقيم الصلاة المغرب كذا والظهر كذا، فكذلك أطيعوا ولاة الأمر، لكن لم يبينهم. فهذا استدلال من الإمام يقر بأن القرآن شبيه لم يذكر فيه أسماء الأئمة سلام الله عليهم تصريحا، أستلويحا قد يكون. فقد قرر عليه السلام أنه لم يأتي ذكرهم في الكتاب نصا، وإن كانوا مقصودين بالذات من عمومات واردة في القرآن كثيرا. وروى عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال تعالى بشأن علي: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هاي وين؟ أمن هو قائم آناء الليل مكنكا وناظرا في مع الأسف يعني. شوف هاي يعني، أنا هذا هسه ما قارن بعلي سلام الله عليه، ما أذكر فعل علي. ذكرون هذا عياض بن عياش، هذا اللي كان 18,000 ختمة، هذا اللي قلنا لازم يقضي الليل كله والنهار كله يختم، هذا واحد عادي، إنسان عادي مثلنا. إيه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون، زين، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين لا يعلمون أن محمد رسول الله ويزعمون أنه ساحر كذاب، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال عليه السلام: هذا تأويله يا عمار. وهذا الحديث قد أوضح أن الزيادات هاي مرات تجينا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، من يقول الإمام هذا على التنزيل أو هكذا وردت، يعني شنو وردت بتفسيرها، وليس هي النص النازل من الله على هذه الصيغة. فيقول وهذا الحديث قد أوضح أن الزيادات التي تذكر من خلال قراءات الأئمة إنما هي زيادات تفسيرية لغرض تأويل الآية. هسه هنا هاي أن محمد رسول الله هاي ذكرها الإمام من ضمن القرآن، قلوا قال يفسر يبين يفك العبارة، قد تذكر خلال قراءات الأئمة عليه السلام إنما هي زيادات تفسيرية لغرض تأويل الآية إلى أوجه دلالتها، وليس كما زعمه أهل التحريف إنه زعموا. أي شيخنا شنو يقول هاي الآية سئلة إنه هاي بشأن علي هالشي، قال له هم ذول اللي آمنوا برسول الله ففسر له رد له لجوابه. الشاهد منها هسه انت خافت تشوفها هسه هنا انه حاطي لها قوس مزهر والآية شوية بخط عريض، لا هي مثلا من قيلت قبل قيلت كرواية، ومن كتبوها ما كتبوها بهذا الترتيب الإملائي، كتبوها شنو كله دمج، فمن يجي واحد يقراهن شيفهم يفهم انه هج الإمام يقول هاي الآية هاي حقيقتها، شنو هج تصير حقيقتها. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون أن محمد رسول الله والذين لا يعلمون أن محمد رسول الله؟ خوش. فيقول هاي الإمام بيا مقام، مقام تلاوة آية لو مقام تفكيك الغامض من هذه الآية في مقام تفسيرها. فهذا يدل على أن كل الروايات اللي وردت بها زيادات هي زيادات شنية، زيادات تفسيرية وليست زيادات نصية وأنها أنقصت من القرآن. وهذا الحديث قد أوضح أن الزيادة التي كانت قد تذكر خلال قراءات الأمة إنما هي زيادات تفسيرية لغرض تأويل الآية إلى أوجه دلالتها، وليس كما زعمه أهل التحريف. الرواية الرابعة والأخيرة، زاد الصدوق روايات دلت على دلالة التزامية على كمال سور القرآن من غير نقص فيها، وكذا على كمال القرآن من غير نقص فيه، مثل ما دل على ثواب كل قراءة كل سورة. من الإمام مثلا يقول من قرأ سورة النور، من قرأ سورة الأحزاب، من قرأ سورة كذا، من قرأ القرآن من الجلد إلى الجلد، هشدل بالالتزام. يعني الإمام قاعد يحكي عن سورة معروفة عند الناس، لو سورة بس هو يعرفها كاملة عنده وما كاملة عند الناس. فالدلالة الالتزامية من الأمر بقراءة السورة المعروفة عند الناس شدل على أنه يعترف أن ما عند الناس هو سورة النور، هو سورة الأحزاب، هو سورة البقرة، مثل ما دل على ثواب قراءة كل سورة والنهي عن القران بين السورتين. من يقول لك مثلا في الصلاة لا تقرن بين سورتين، وثواب ختم القرآن والنهي عن الختم بأقل من 3 أيام، من يقول لهم لا تختمون بأقل من 3. فلو كان في السور نقص لما أمكن قراءتها أو القران بين السورتين، إذ على ذلك الفرض كان المقروء بعض الصور. إذن ما لو أكو نقص بالسور مفروض الإمام ما يقول لنا بعد أنه أكو سور، قلنا من قرأ آية كذا، من قرأ الآيات الموجودة من سورة كذا، خل نكملها حتى زين. إذ على ذلك الفرض كان المقروء بعض الصور، وكان القران بين أبعاض السورتين والثواب على ختم القرآن دليل على إمكان ختمه أي تلاوة آياته وسوره أجمعه. وهكذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أي شيخ أحمد؟